وتعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث حول قواعد التربية التي داء بها الوحي ورقى من خلالها الصحابة رقيا بعيدا حتى جعل من الأمي أمة. وتحدثنا بالأمس عن قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قلنا هذه المرحلة الأخيرة أن الله جمع لنا في القرآن فوق علوم الكون التي أمرنا بالبحث عنها والتقرب عنها، جمع لنا أدق هذه العلوم من علوم الكون، ثم ساق لنا مجموعة كبيرة من علوم القرآن التي لا سبيل للبشرية إليها والرب جاء بها تفصيلا، ثم ختمنا بعلم الغيب، وقلنا إن هذا من أخطر العلوم التي تتمنى البشرية الوصول لمعلوم منها، وعندنا منها كنوز. فعلوم الغيب وخاصة ما يترتب عليه منها عمل عندنا جاءنا الله بها تفصيلا. والغيب لا علم غيب يقين، قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى الرسول. تخيل هذه المنحة، أن الله لم يطلع على غيبه أحد إلا الرسل، ومعلومات محدودة لبلاغ الرسالة. فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغت رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فحتى هذا العلم ما حصله الرسل كان قدره محدود، ثم يفتح الباب لهذه الأمة فيسوق لنا كم رهيب من علم الغيوب. أي منحة من الله أعظم من هذه المنحة لهذه الأمة للبشرية بخير القرآن؟ مش معلومة يعطيها له بقدر، ده ساق لنا، قال علم الإنسان ما لم يعلم، ما لم يعلم، وجاء الفعل المضارع الدل على نقل الزمان من حال للاستقبال، يعني ما لم يعلم الآن وما لم يعلم الآن وما لم يعلم في المستقبل. فأعطانا كم رهيب من علوم الغيب في القرآن تشيب العقل، لا مثيل لها في التاريخ الإنساني كله بل حتى في تاريخ الرسل. هذا الكم الكبير أعطاه الله للخاص بهذه الأمة، خاصة بهذه الأمة بما لم يخص به حتى الرسل. هذا معنى يا إخواني خطير جدا جدا، ونحن عنه في غفلة قاتلة، وكأن هذا العلم غير موجود في القرآن. عز من يبحث عنه، عز من يعرفه. وإحنا ضربنا مثال بالأمس بمجرد مثال عملي على تاريخ الإنسان، وكيف ساق الله لنا في التاريخ ما حير العقول من غيبيات. فما بالك والقرآن لم يكتفي بتاريخ الإنسان، بل جاءنا بتاريخ الكون كله، تاريخ السماوات وتاريخ الأرض، كيف بدأت وما التطورات اللي طرأت وما التطورات اللي يمكن أن تطرأ، يعني حتى في المستقبل، هل السماء ستبقى على حالها؟ هل الأرض ستبقى على حالها؟ هل الكواكب والنجوم ستبقى على حالها؟ المستقبل من الآن للأبد، كل ما يحدث في الكون بعد رحيلنا جاء تفصيلا تفصيلا. ما يحدث عند الموت الإنسان، ما يحدث بعد الموت إلى متى؟ إلى أبد الأبد. كل هذا سيق تفصيلا، وكل هذا غيب، من منا يعلم ما يقع في غد؟ ها؟ حد يعلم؟ قال تعالى إن الله عالم غيب السماء والأرض، يعلم غيب السماء والأرض، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سمعنا النبي مفاتيح الغيب خمسة، كلها غيب لا يعلم الله عز وجل. لم يذكر لنا دقائق الغيب هذا، دقائق وحقائق يقينا ستقع وعلى النحو الذي ذكر، لأنه مقدر أخطار وعلام الغيوب. يسوق لنا هذا الغيب في وقت علمنا في الغيب في الحضيض، إذا قلت تعالى لا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلى الله وما يشعرون أيان يبعثون، مش عارفين أين يحصلون بعد الموت، ما يشعرون، ما يشعرون هذا، وكل هذا غيب. بل ادارك علمه في الآخرة، يعني ادارك، تقرأ الآيات، ما معنى ادارك علمه في الآخرة؟ ها؟ قل تبقى مدحته. يا إخوانا الدرجات لأعلى والدرجات لأسفل، لما يقول ادارك علمه يعني بلغ غاية الانسفال تحت، ما في علم. لو قلت بالصفر تبقى مدحتهم، لو قلت قل مدحتهم، لو قلت بالزيرو مدحتهم، ده تحت الزيرو مراحل، ده معنى الدارك علمه في الاخر، ده علم البشر كله. وإلا فأروني ماذا تعلم البشرية عن الآخرة؟ هل عندهم معلومة واحدة صحيحة؟ علم الآخرة كله علم غيب، وهذا مما لا يعرف بالرأي أصلا ولا بالعقل ولا بالبحث العلمي. تفصيلات عجيبة عجيبة جدا، أحداث الكون كلها، التقى الإنسان للحياة، للجان، للملائكة، للسماوات، للأرض، لكل الكون، تفصيلاتها الدقيقة جاء التفصيل في القرآن، وهذا من أخطر علم الغيب. ولذلك ربنا لم يخصه بالذكر، بل ادارك علمه في الآخرة، بل هم في شك منها، بشك في آخر أصلا، بل هم منها عمون، لا يروا من قبلها شيء.
يعني يا شيخ الادراك هو ما يعني بالماينس بالسالب،
بالسالب تحت،
يعني مش تحت الصفر،
تحت الصفر بمراحل. ها انت نفسك تقول درك أولى، زي ما تقول درجة أولى فوق في درجة أولى تحت، واثنين درجة اثنين درجة لغاية الدرك الأسفل تحت، آخر الدرجات انسفال، آخر الدركات انسفال.
يعني الدرجة هي بالموجب،
الدرجة لأعلى بالموجب، والدركة لأسفل بالسنة. فلما يقول بل الدرك علمهم في الآخرة، يعني علمهم مش في السنة بس، لا ده بلغ نهاية السنة تحت، آخر السلم من تحت. وصلت؟ يبقى معلومتنا في عن أمر الغيب، لو قلت صفت من تحت الناس بمراحل. أدق تعبير ما ذكره الرب الدارك، تعبير عجيب، بل الدارك علمهم، مش معرفتهم كمان، العلم البدايات في الآخر، بل هم في شك منها، بل هم منها عمو. ندرك أمر الآخرة إخواني ذكره بتفصيلة.
مملك علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان المؤمن به ولا غير المؤمن،
علم الكل. الأصل في الله لم الإنسان للجنس، تسمى الجنس الإنسان كله، المؤمن الكافر، وإلا فهذا العلم ما ساق الله لوحده، وذلك كثير من خطابات القرآن: يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الإنسان، يبقى خطبك أنت لوحدك، يا أيها الناس، وأن يخاطب الكل. خلاص، في خطابات خاصة من يا الذين آمنوا، لكن الأصل في القرآن العموم: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذير. كل العالم إذا ندرك هذا المعنى، إحنا أمام تفصيلات عجيبة جدا. أمر الآخرة، ما معلومات البشرية عنه؟ إحنا عايشين بنأكل ونشرب وننام والأخضر اللي همشي لغاية ما انتهجلنا الموت. معلومتنا عن ما حدث بعد الموت إيه؟ حد عنده معلومات؟ إيه المعلومات عندنا؟ كيف يمكن أن نصل لمعلومة واحدة من الغيب الذي ساخ عليه في المستقبل؟ يا مولانا ده وحي، انت عرفتها بشطارتك بعقلك بمخك ببحثك ولا بالوحي؟ خلصت، هو ده الوحي. الوحي القرآن والسنة، لولا بيان الله في القرآن وبيان نبيه في السنة كنا نعرف أي معلومة عن ما حدث في المستقبل من لحظة الموت إلى الأبد. إلى الأبد كل هذا جاء تفصيل في القرآن تفصيلا، من أول نزول القبر هيبدأ حاجة جديدة جدا. أنا قلت تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر يعني دفنتم موت أيديكم، تفاخرتم بين أسابكم موتا، رأيتم موت بعينكم، ها؟ ومع هذا ما اتعصتم ولا اعتبرتم ولا تغيرتم، ها؟ اللي مده حاله إيه؟ نعرف عنه إيه؟ دفنهم شيء. في حاجة ثانية؟ طب إيه اللي حصل بعد الدفن؟ ها؟ ها؟ بس ده اللي عرفناه إنه يفنى؟ سلامات. ها؟ وضحت؟ إحنا فاهمين إنه مات، خلص خلاص، انتهى كل شيء، سلامات. بدء حياة. وإحنا بينا في حلقة سابقة سماها ربنا النشأة، نشأة جديدة في عالم جديد، في علوم جديدة لا تسمع عنها ولا تعلم عنها شيء. ستأتيك تفصيل. لذا أقول: كلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة. فعطف الأولى بالواو مع الموت، والثانية بالسمة لتأخرها. وقال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم القيامة الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون عند الموت، ثم كلا سيعلمون يوم القيامة. وغيرها الآن كثير يبين تعالى فيها أن حقائق لا تخطر لك ببال، لا تخرج لك بال، ستحدث. القرآن ذكر تفصيل والسنة ذكرت تفصيل. أنا طبعا عشان نشرح في الكام حلقة الباقيين، ها؟ يعني احنا هنغيب عنكم غدا الاثنين والثلاثاء، لسه بنساهم فيه الفجر كل يوم إن شاء الله، حتى الجمعة، حتى في الجمعة، وإن شاء الله فجر الأحد. يعني أغيب عنكم في الفجر فقط، فجر السبت، لكن دروس العشاء معكم إن شاء الله يعني يوم الأربعاء. الثلاثاء لسه بنساهم فيه. أبو شريف عايز ياخدوا في درس عن معاملات مالية، وإخواننا عايزينه في ميلتون، وإخواننا عايزينه في تاون داون في هاملتون، ولسه المساهمات جارية. الشاهد يا إخواني الاثنين في هاملتون إن شاء الله تعالى مسجد الجبل، الأربعاء معكم والخميس معكم إن شاء الله. لكن الشاهد الوقت ضيق عشان نشرح اللي يحدث عند الموت وفي القبر ويوم القيامة ويوم الخلود. كم مرحلة دول؟ أربعة. لخصهم الله في آية، قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقية، ده وصف للروح، وقيل من راق، من يعالج، من يرقيه؟ من يداويه؟ وظن أنه الفراق، أيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، انتهت الحركة والحياة، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. وهنا البيان: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. كم أولى؟ أربعة. أربعة. إيه تفصلت الأربعة دول؟
ديروا بالكم يا شباب.
ها؟ إيه المقصود بأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى؟ اللي فهمها ارتعد. أكفر خلق الله أبو جهل. لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، لما نزلت هذه السورة، أمسكه من ثيابه فجذبه جذبة شديدة حتى جثى على ركبتيه. قال: يا أبا الحكم، أما أنا لك أن تسلم، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. ارتعدت فرس أبو جهل. يعني أولى لك؟ فمن أولى أفضل؟ أولى إخوانك مقالة ابن عباس: هلاكا لك فهلاك، ثم هلاكا لك فهلاك. ثم فصلها فقال: هلاكا لابن آدم من يوم الرحيل وسكرات الموت، فهلاكا لابن آدم من يوم البرزخ وعذاب القبر، ثم هلاكا لابن آدم من عذاب يوم القيامة وساعة العرض والحساب، فهلاكا لابن آدم من عذاب من يوم الخلود والعذاب في النار. كم هلاك؟ كم مرحلة؟ خلصت. كل هذه تحتاج لتفصيل، مرحلة مرحلة، وكلها غيب. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. طلع في العطف: أولى لك فأولى. ليه؟ جاء بالفاء، الفاء في تعقيب الترتيب بسرعة، ثم في العطف مع التراخي، الواو في المعية. هنا قال: أولى لك فأولى، يبقى بعد سكرات الموت مباشرة يبدأ عذاب القبر فورا، ما في انتظار.
هو قالها بعد الموت، يعني الآية اللي قبلها. أي
أولى لك من سكرات الموت، فأولى لك من عذاب القبر يوم برزخ، وده اليوم الثاني من الأيام الأربع الأخرى. ثم أولى لك لطول المدة في القبر، ثم أولى لك أي من عذاب يوم القيامة. وده الواحد يشيد من هول البلدان يا أخوان، هنوضح. فأولى من عذاب الخلود في جهنم، ولذلك عطف مرة ثانية بالفاء. ليه؟ لأن الناس هتطلع من يوم القيامة على جهنم على طول أو على الجنة على طول، ما فيش وقت منه. لما كان الأمر متلاحق جاء بالفاء، لما كان الأمر متباعد كعذاب القبر جاء بثم. أنت في تعاطف مع الطريق: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. ورب العباد يعطي إشارة، طبعا مش هيسمح الوقت تفصل كل هذه، لكن نأجلها إن شاء الله الزيارة القادمة، تحتاج إشارة تفصيل كل هذه معنا. ورب العباد يذكرنا في القرآن بهذه الحقيقة، أن يقول: وذكرهم بأيام الله. ذكر البشر بأيام الله، هذه من أيام الله، بل من أخطر أيام الله. كم عدد أيام الله؟ خلي بالكم، إذا ذكر الله الأيام ولم ينسبها نفسه تعني أيامنا المتولدة من النهار، حركة الشمس والقمر 24 ساعة، لكن إن نسب الأيام إليه فأيام تختلف عن أيامنا. لما يقول تعالى: وإن يوم عند ربك كألف سنة ما تعدوا، يبقى ده يوم من أيام الله. ولما يقول: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يبقى ده يوم من أيام الله غير أيام. هنا نسب الأيام لله، فقال: وذكرهم بأيام الله. ما أيام الله؟ سبع، تاريخ طويل. السبعة دي سبقتنا أو سبق هذه الدنيا يومان، والدنيا السادس، وباقي أربعة أيام. فأول أيام الله يوم العهد الذي أخذ علينا ونحن أرواح في ظهر آدم. قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيده تعالى، فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة. يبقى كنا فيهم أم لا؟ وأشهدهم على أنفسهم ثم تلعت الإشهاد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى ده اسمه العهد، أول أيام الله. ثاني أيام الله سمي بيوم الميثاق، والميثاق أخذ على كل الأنبياء في التاريخ كله من آدم إلى عيسى. وعن هذا اليوم يقول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ كل الأنبياء من آدم إلى عيسى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، في الآخر مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ ميثاق العهد، قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أن معكم الشهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يبقى اليوم الأول أمام الله يوم العهد، اليوم الثاني يوم الميثاق، اليوم الثالث يوم التكوين، وده يشمل حياة الدنيا من لحظة تكونك ظهر بيك إلى ساعة انفصال روحك عن جسمك وموتك ورحيلك. يبقى كل حدنا الدنيا في أيام الله إيه؟ يوم. اللي مش عارف النهاردة وفهم إنه الرجل البطل اللي عايش سنين وكل سنة بيحتفل في بعيد بعيد الميلاد وهابي بيرثدي ويهيص ويطفي الشمع، سلامات سلامات. كل هذا سنقر به غدا. قال تعالى عن خطابه لعباده يوم القيامة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم لبثتم؟ السؤال ده يرجع لكل واحد فينا، لكل إنسان منا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أربعة أيام بس، هي دي الدنيا. لبثنا يوما أو بعض يوم. قال إن لبثتم إلا قليل لو أنكم كنتم تعلمون. لو عندكم علم فحياتكم الدنيا في الزمان لا ذكر لها. لذا يقول عنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، يقول مالي والدنيا، أي مالي والتعلق بالدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة، واحد طالع من عندكم من تورنتو راح نيويورك، ولا باش نيويورك، راح فانكوف مشوار طويل، رايح مونتريال، أثناء الطريق راح جاينا مونتريال، شو قال أثناء الطريق لا شجرة جميلة وكبيرة وظل هوارف هو تعبان، قال لك رايح شوية تحت الشجرة. بيحصل ما بيحصلش؟ طيب ركن السيارة راح تحت الشجرة، كم يمكث تحت الشجرة؟ شبه النبي حياتنا الدنيا بلحظات مكسنة تحت الشجرة. مالي والدنيا أي والتعلق بها، إنما مثلي وركبها مثلها كمثل راكب مسافر طلع من تورونتو راح من تورونتو، وأثناء الطريق استظل في ظل الشجرة، جلس نص ساعة ساعة ثم رحل عنها. هذه حياة الدنيا في عمر الزمان، استراحة في الطريق. عارفين استراحة؟ هي دي الدنيا ساعة. لذا قال لبثنا يوما أو بعد يوم. من يقول لبثت يوم؟ اللي أحسن اغتنام حياته الدنيا في طاعة ربه. يقول لبسه لذلك وصف الله تعالى في موضع آخر فقال إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم يوم. يبقى أحسن طريقة وأحسن عمل الله عز وجل هو اللي يقول لبس يوم. وضحت العهد المساق الاثنين ماشي. يبقى يقول لبس يوم طيب. وغيره اللي ضاع جزء من حاجة بيطيع شوية ويعصي شوية ماشي ها؟ يقول لبس بعض اليوم بعض يوم جزء من النهار. ولذا عبر تعرف ايه اخر فقال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا اي في الدنيا الا عشية او ضحاها ساعة عصاري او ساعة ضحى. دي كل حياتهم الدنيا. وضحت الضاع جزء من عمره يبقى لبست بعد اليوم بعض اليوم عشية او ضحاها. طب والكافر الضاع عمره كله يأتي يوم القيامة ليقسم بين يدي الله أنه ما عاش في الدنيا إلا ساعة ساعة واحدة. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يتخيل حتى المجرمين اللي عمال يعصوا ويظلموا ويقتلوا وينهبوا ويشرخوا يوم القيامة تقول له انت عشت كام ساعة عندك لكن عندي نفسه عمره كان عايش ولا عارف يعيش ازاي.
مش عندي عند الحواليه
عند اللي حواليه اللي مش شايفين شايفين ظاهره واضحين لكن حقيقته هل هو عايش بالفعل. طيب هوضح لك عيشته شكلها ايه. قال تعالى ترى الظالمين الظلم ده كله مشفقين مما كسبوا. اللي قتل وسرق ده يأمن عن نفسه ولا عايش مرعوب؟ اللي عايش مرعوب ده حياته تبقى حياة يعدها حياة ولا حياة رعب وهلع؟ هذه ليست حياة. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوه وهو واقع بهم وكله حاصل هيصل ما حصلش من ولا سكر. وضحت وده حال الظالمين وكل الظالم تلاقيه مش مرعوب لا عارف ينام زي ما تنام ولا ياكل زي ما تاكل ولا يشرب زي ما تشرب ولا يعرف يتمشى زي ما تتمشى. كم واحد من الظالمة ها وخاصة الحكام أصحاب السلطة يعرف ينزل يتمشى في الشارع زي ما تعرف تمشى يعرف ينزل تشتري المحلات مولات ها؟ خلص دي حياة مرعوب ومرعوب ليه من أي شيء. تخيل لو الهوى لعب في الكوس وهزه يقول لك انقلاب عسكري فان بالك الافار لعب تحت كرسي هيموت في جلد انقلاب في ايران خد الكرسي وطلع بالسلم فوق. ندرك هذا معنى خد اللي عايش مرعوب ده كيف تسمى حياته حياه ظاهره حياه لكن حقيقه عذاب عذاب مشفقين مما كسبوا وهو واقع به. إذا ندرك ولذلك يوم القيامة المجرم يقسم بالله إنه ما عاش إلا ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا أي في الدنيا غير ساعة. إذا أعمال البشر حصلت ما بين ساعة ويوم دي الدنيا أي الدنيا عرفتوا إحنا عايشين فين؟ في اليوم. كل واحد يخد له حسب اليوم كده ها سنتهي انتهي عرفي ايه متعدي. فالايام والليالي تركض بنا ركض البعيد للنهار للنهار تقرب كل بعيد. الله يخبرنا الواحد يقعد يفكر يعني احنا انا وصلت يعني بالمئات السبعين عد بالهجرة 72 اقعد احسبها اذكر لحظات طفولتي مرت كأنها البرق 70 سنة. كان أجدادنا اللي كانوا في السن مش 70 اللي في 60 كنا شايفين حاجة كبيرة قوي قوي ها؟ عري الله يرحمه عم بليه كان بيضحك مع أبويا أمامي قال لي أحمد قال له قالنا كان زمن أبقى اللي في الستين ده حاجة فخمة قوي. قالوا إحنا أول وصلنا الستين عيلت عيلت ها شباب زي الفوق مرة عنده وصل ستين في الملك العبد السبعين بقى الله يرحمه الشيخ الألباني شيخ كان بيشرح حديث أن قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين ستين وسبعين وقليل من يتجاوز العدد السبعين. فكان الشيخ الألباني يقول وأنا من القليل لكن سن ثمان سن سمع وأنا من القليل خلاص. وإحنا الآن أنا أصبحت من القليل عدد السبعين خلاص فأنا من القليل يتجاوز السبعين. ندرك هذا المعنى إخوان في نحن تستعرض الشريط من طفولتك إلى الآن كأنها أو فيلم فيلم عد في لمح البصر في لمح البصر هذه الدنيا. فعلم التعلق وده اليوم الثالث أمامك أربعة باقيين: يوم الرحيل سكرات الموت، يوم البرزخ وعذاب القبر، يوم القيامة وعذاب يوم القيامة، يوم الخلود في الجنة أو في النار. وصلت؟ هي دي أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. هذه الأمور الأربعة والأيام لها أربعة باقية لولا أن الله ذكر تفصيلا كنا نعرف عنها شيء. الإنسان بعقله والفكاكة يعرف أن في حاجة اسمها سكرات موت وعذاب قبر وعذاب يوم قيامة ويوم خلود ويوم برزخ ونشأة ثانية ونشأة آخرة وبين كل نشأة ونشأة رجعة. الكلام ده لولا أن الله حكى كنا نعرفه.
وهذا
يعني
الغيب
ولا لا أعرفه إلا عن الغيب. وهذا من الغيب كل ده غيب. أنت رأيت الموت بعينك لما يصف لك الموت وحالك ساعة الموت وإيه اللي حصل لك عند الموت كل ده غيب. إيه اللي يحصل ساعة الموت نزلت القبر ها اللي بيحصل تفصيلا هتبدأ ضمة القبر لولا أن النبي ذكره كنا نعرفه. القبر راضى مرد زي ما قلنا كلمة ذكر أو حفر حفر النار لولا أن النبي بينها كنا نعرفه. نسمع عن عذاب القبر إحنا بنرمي البيت ونمشي حد يفكر فيه أصلا أبدا إخوان. وزاج المخابيل ينكر عذاب القبر طب ينكر لو فهم نفسي ابني والحلال ولا جسدي. حياة البرزخ أنا وضحنا في درس سابق أن هناك نشأة أولى نشأة ثانية نشأة آخرة وضحنا وضحناش. طيب النشأة الثانية قلنا أخفى الله الأبدان في الأرواح وأجرى سرقة الروح. الروح أمكن بها أمكن بها هتعذب تعذب. العذاب مداه قد ايه قوته قد ايه لا يعلم الا الله. لكن رب العباد نصص في عذاب وانه يبدا مع الموت وجاء النصوص ها فرعون لما نفق ها رب العباد يقول بعد ان ذكره مؤمن فرعون بعد سيدنا موسى كمان قال فوقاه الله ما كسب وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سماه ايه مش عذاب سوء العذاب أسوأ العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ايه سوء العذاب ده؟ قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. امتى؟ في القبر عند الموت. ها طب ايه الدليل عند الموت؟ بقيت الان وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون شددا. كل المفسرين قالوا هذا العذاب عذاب العرض في القبر لان سبق عنه قيامة والسبق عنه قيامة من برزخ ولا فيهم اخر هو ده السابق عنه قيامة. النار يعرضون عليها النبي بن هذا أن عذاب القبر عرض يعني عرض. تخيل إنسان محطوط في قبره وكل يوم يطلعه ربه على مكانه في الجنة ومكانه في النار، والمكان ده عذبناه لك في الجنة، وبعملك الخبيث نزعناه منك وأعطانا كذا مكان في النار. العذاب ده شكله إيه؟ زمان ما أدركت هذا، لكن بعض البشر كان يعمل كذا، يعمل إيه؟ عايز يعدم إنسان فيموته قبل الإعدام نفسيا وقلبيا. كل يوم ياخدوه الصبح يفرجوا على المغسلة، شايف المغسلة دي الحبل اللي هو يخنق به، بكرة نذبحك به، ورجعوا تاني رايح جاي كل يوم يتفرج على المغسلة. عذاب النفس شكله ايه؟ يتمنى لو قتل واستراح من هذه المعاناة. وكذلك عذاب القبر، عذاب عرض، رايح جاي رايح جاي على جهنم كل يوم يشوفها، يتمنى لو قامت الساعة ودخل النار من شدة عذاب القبر. عرض. وقال تعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، بفعل التعقيب والترتيب والسرعة، فأدخلوا فورا من لحظة الغرق أي أغرقوا فأدخلوا نار. ودي من الآية الاستدلال بها العلماء يقينا على وقوع عذاب القبر، دي بقى فرعون. وقال تعالى في ثالثة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يبقى الكلام عليه على غمرة الموت سكرات. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديكم أخرجوا أنفسكم اليوم يوم الوفاة أيوة تجزون عذاب الهون. اليوم اليوم مش بكرة أيوة ليس ذلك.
أسألك عمو إيهاب، أقول لك عذاب القبر لفرعون، هذا عذاب القبر فرعون، وهل هذا العذاب بس لفرعون؟
للكل. أنا ذكرت لفرعون والنوح وللظلمة ثلاث نصوص مش نصوة. ولو ترى إذ الظالمون، الظالمون دي خاصة بجيل ولا كل الأجيال؟ خلصت عندنا ظلمة دلوقتي ما فيش، خلصت كل دول داخلين فيها
العذاب لجميع الناس
إلى قيام الساعة،
جميع الناس مش بس لفرعون،
لا الكل الكل. ما ذكرتك هذه الآية ولو ترى إذ الظالمون في غمارة الموت والملائكة باسطوا أيديهم ها أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا. خلي بالك لما يقول فراد يبقى في القبر، ليه؟ يوم القيامة نؤتى فراد، القيامة نؤتى أشتاتا جمعات جمعات، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأثقال أثقالها وقال الإنسان ولها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس من الأرض أشتاتا ليروا أعماله جمعات جمعات. في يوم القيامة هنأخذ الأشتات، لكن يوم القبر هنذهب فراد واحد واحد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، كل شيء استخدمناه لكم وجعلناه في خدمتكم من مال ونساء وأولاد وأحباب وخلال كل راح، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كل راح. وضحيت؟ إذن عذاب القبر عام في الكل مش خاص فرعون، لكن استدل بقى فرعون على لون العذاب وأنه عذاب عرض، وبين لنا هذا حين قال عذاب القبر عرض عرض، ويعرض على العبد مكان في الجنة ومكان في النار إن كان مؤمن، أيضا يعرض على الاثنين والكافر يعرض على الاثنين، لكن النتيجة مختلفة. الكافر يعرض عليه مكان في الجنة أولا عشان يصيبوه بحسرة وألم قاتل، وهذا مكانك في الجنة. وفي بداية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعد الله لكل إنسان مكان في الجنة ومكان في النار، فمن عمل بعمل أهل الجنة إذا كان في قبره عرض عليه مكانه في النار الأول، ثم قال له هذا مكانك في النار، قد أبدلك الله بعملك الصالح خيرا منه، هذا المكان في الجنة، فشوف مكانه في الجنة. فقل يا ربي أقم الساعة، أقم الساعة، عايز يوصل، عايز يدخل تنعم. لكن رؤية النعيم في القبر نفسه نعيم، لما يحس ان مكانه في الجنة مش في النار نعيم وسعادة وطمأنينة للروح. وضحت؟ إذا ندرك. والشاعر كما يقول: ألم ترى أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آنف. لما تألف عينه النظر للنعيم وشكل الجنان الجنة، يطلع الله على مكان فيها فأراها. بل هذا الاطلاع مش يبدأ في القبر، ده يبدأ لحظة سكرات الموت. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم عائشة روت الحديث: يا رسول الله، الموت هو يعني كره لقاء الله كره الموت؟ الموت هو كل نكره الموت. قال: لا يا بنت الصديق، ولكن إذا كان العبد في مكانة بين الدنيا والآخرة، لحظات السكرات، إن كان مؤمنا أطلعه الله على مكانه في الجنة، فيحب لقاءه ويحب الله لقاءه. وإن كان من أهل النار أطلعه الله على مكانه في النار، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. واضح؟ الكلام ده بيبدأ عند سكرات الموت. المؤمن يشوف مكان في الجنة. ولذا قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. ها؟ وبعدين يدخلوا الجنة. إيه؟ عرفها لهم إمتى؟ عند الموت عرفها لهم. قيل عرفها لهم في الحياة الدنيا بالوحي، وقيل عرفها لهم بالعين، رؤية العين الموت، فيتمنى لقامة الساعة فورا. خلصت. وشهدنا بعض الصالحين، أنا أحد أقاربي أحسبه الصالحين، شهدته وأنا كنت واقف عليه ساعة الوفاة، منظر سبحان الله، وإحنا قاعدين فقلنا ده ليك رجلي يا شيخ تعبان، ومرة واحدة قلت له نطر حتى المانجا دي، المانجا دي ومد ايه مسكت وهو مريض اتحرك عندها فاضت روحه. ام الله رحمه كانت عايشه تلاقيها من خالك خلاص انتهى. اطلع الله على مكان، اطلع الله على مكان، والله يرحمه المحامي اللي كان بيدافع عني الدكتور كان مندور. ساعة موته حدثني ابنه، قال لي اتصل بي وقال لي: يا كامل يا ابني تعال عايزك ضروري. حد ساكن فوقه، نزلت اجري لقيت عمل يتشاهد اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله واكررها على طول. فقول لي: يا ابني انت الحمد لله بصحة وخير، ليه من القلق؟ وهو مستمر في الشهاده. قال: فلما الححت عليه قال لي: كامل لا تلح علي، انا الان ارى الملائكه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وغيره لحظات الموت في امور بتاعت سخنة لا يعلمها الا الله. انا احكي منظر شهدته بنفسي مع واحد من خيره شيوخي الله يرحم الجميع، الشيخ حسن ايوب. طبعا تسمعنا، ولو دخلت المواقع على النت هتشوفه. هذا احد شيوخي في ابو شريف مشي. هذا الرجل انا يعني شرحت كتابه فقه المال كله، بل كتابه عمل اصول فقهيه ميسره أنا كنت مشارك معه في كتابتها وفي طبعها وفي مراجعتها، وما زال عندي الآن في مصر نسخ الموسوعة بخط اليد قبل أن تظهر. هذا الرجل الله يرحمه رحمة واسعة آخر زيارة بيني وبينه قبل وفاة الأيام، وكان معي ابني الأكبر عبد الرحمن ومجموعة من إخواننا الشباب. حديثه كله في الجلسة كلها كيف تعيش مع الملائكة، يحدثنا وصف كأنه يرى شيء. ابني نطق قال لي أبي، قلت له قال لي جد الشيخ يحدثنا عما يرى. تفضل يا خالد. هذا الرجل العالم الذي عرفناه بصدقه وأدائه وعطائه وحبه يا إخواننا السنين يدعو في الكويت غير في مصر، خرج الكويت 7 سنوات ربى جيل منهم الشيخ أحمد القطان كان مشهور جدا. طرد من الكويت راح السعودية 14 عام ربى جيل المسجد ده، عملوا له حل دعوة الشيخ فيه 5 توسعات للمسجد، وبعد 5 توسعات تذهب الساعة 9 صباحا لا تجد مكان. عالم من السنة سنين الله يرحمه رحمة الله. قبل أن احتضاره وصل أولاده اللي يغسلني الشيخ نجم، كان يعني بيعتبرني ابنه، كان متعلق بي جدا وانا متعلق بي جدا. فابنه اتصل بي قال الشيخ نشأت لن نمس البلد حتى تأتي. سافرت كان معي الدكتور جمال عبد الهادي الله يرحمه، واول ما وصلت الشيخ كان لي يعني افرت مرض الاخير الله يخلنا. انا كنت بزوره باستمرار، شعيرات الدمويه في رجلي بدأت تنزف كل شوية، شعيرة تنزف حتى تحول ساقي من الركبة في أسفل للون الأسود لون الدماء تحت الجلد. هذا المنظر رأيته مرات قبل موت الشيخ. أول ما ذهبت أغسله رفعت رداءه عن ساقي وجدتها عادت لبياضها الأول ما فيها قطرة دم. قلت هذه آية. غسلت الشيخ الغسل الأول الثاني الثالث اللي نعمله بماء وسدر أو كفور. فغسلت الرأس ووضعت الرأس على قفاها وجئت في الجهة اليمنى عشان أغسل الجنب اليمين. أنا أحكي هذا رأيته بعيد مش حكى لي. فوجئت الشيخ مالت رأسه ناحيتي، فتح عينيه فتحة كبيرة وابتسم ابتسامة عريضة وهو ينظر لي. أنا لا أكتمكم سرا، قلبي كان عمال يطلع مثل مشهد ما رأيته في حياتي، ما رأيته في حياتي. لكن نظرات الشيخ عينه في عيني وابتسامته عريضة فتح فمه الأخر. فأنا الحقيقة تملكت نفسي وقبلت بعيني، قلت كأنك تودعني، لأن كان مصر بنته قال لها تتصل بشغلش تجي لي ساعة احتضاره، ومعنى الشغال في حالتي نسيت واتصل بينا أحضر تنازل أحضر وصل. قلت كأنك تودعني فضل الشيخ، قبلته سبلت عيني الجفنين انسبل تقفلت لي، حاولت اغلاق فمه ما استطعت. خلصت الغسل كفنته، كنت عايز تلقى له مبتسما معك، كفنته مبتسما. انا احكي هذا مش حكي لي، انا عشته بنفسي. يا اخواني العبد الصالح علامات الرضا تظهر في هذه اللحظات، تظهر تراها بعينك. ودول علماءنا وشيوخنا وانتاج راسنا اللي تعلمنا منهم سنين وتعلمنا منهم مواقف. الشيخ حسن الله يرحمه في كل المواقف كان أسد، ما لانت له في الحق خدا حتى الأخير. ده غير الفقيه المعي، أنا عندما تنست هذه سنين أخذ منه فخ المال والمعاملات كله. كان الشيخ، كنا ثلاثة دعاء، كان يحضر لنا الدرس في 4 كتب في لقاء أسبوعي: المغني، الشرف الكبير، سبل السلام، نيل الأوطار. يعطينا ملخص ال4 كتب وما قيل فيها، ونحن نناقشه في مسائل فرعية مسألة مسألة. سنة تعلم منه، عالم موسوعي أمة وخير. فلا شك إن عند الموت إنسان سيرى ما لا يراه في الدنيا. يا ترى ما الذي يصيبنا عند الموت؟ ده مستقبل وغيب. ولولا أن النبي بين هذا بين اللحظات عند الموت اللي يحصل، وعند سكرات الموت اللي بيحصل، وبعد الموت ما الذي يحدث. لولا بان الله لنا في الحبان رسوله ما عرفنا كل هذا. غيب غيب، احنا بنكفي الموت ونخلص، لكن لا ابدا ابدا. رب العباد يقيد للعباد ما لا يخطر العباد على البال، بل من الطرائف اللي عشتها. كنت في جدة بعمل 5 سنوات هناك، وكان معي أخ فاضل جدا سوداني بس من أهل البيت، هو كان متعلق بي جدا، عارف أن أنا من أهل البيت. فحكى لي قصة عجيبة، أبوه عند احتضاره كان في جد، فوصاه قال لي: محمد يا ابني إن مت ادفني في المدينة في البقيل. مات في جد، وقوانين المملكة اللي مت في جد يدفن في جد، ممنوع رحل المدينة ولا مكة، لا المدينة ولا مكة. وصى، قال لي: أنا حرت شقيق من كبار رجال الأعمال، توسط عند كل من يعرف مقيدات، كلهم قال ممنوع. فقال لي: أنا دي وصيت أبوي أعمل إيه؟ قال: حطيت في العربية وطلعت بيه على المدينة، أخذ الناس طلع المدينة. قال لي: ما أوقفوني إلا عندما أدخل المدينة، أوقف الجنازة أنت رايح فين؟ قال لهم: صلي عليها الجنازة في الحرم بدل. فقال للعسكري الواقف، قال له: هو الجنازة اللي متوصى عليها؟ قال له: آه. وافتكر إن أخوه وصى القيادات وفقه، فقال له: آه. قال له: طب عدي. قال: دخلنا الحرم لقيت أئمة الحرم كانوا واقفين على الباب، هي دي الجنازة اللي متوصى عليها؟ قلت لهم: آه. طب دخلوا، كلهم صلوا عليه، والحرم مدن كله صلوا عليه، خدوه على المقابر، جابوه في المقابر يقول في وسط الصحابة، هذي اللي لازم تص عليها، آه دفنوه. بعد ما فرغوا من الدفن جاءت الجنازة تبص عليها، جنازة أمير، خد هو مكان الأمير. فطلع هو متوسع عليه. يا إخواني، إذا في صلاح يفتح الله له أبواب من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. الله يرحمه الشيخ محمد الغزالي رايح السعودية يلقي محاضرة، طلع مصر يلقي محاضرة، وفين؟ في الرياض، وكتب الوصية في جيبه: إن مت ادفن في البقيع. وهو يحاضر كما حاضر بينكم الآن، أثناء المحاضرة تحدث على ظلم الغرب المسلمين واعتدائهم عليهم، فغضب غضب شديد، فعل ارتفع صوته ولم يرجع، مات على النص، مات على النص وحاضر. نزلوا الشيخ مع النص متوفى، ينظروا في جيبه وادي الوصية، كلموا الملك قالوا: خذوا على البقيع. دفنوا في البقيع ما بين الإمام مالك وإبراهيم ابن رسول الله. ده ترتيب ربك، ليس باختيارنا. ندرك هذه المعاني يا إخواني. لا شك أن هذا مستقبل. إحنا سرحنا.
في لك قصة برضو مع الشيخ الكشك هو بموت. أسمعت لك يا محاضرة.
لا الشيخ الكشك هذا قصته بس. لوحده. هذا الرجل كان آية في موته بل آيات. آيات. قبل موت الشيخ أكثر من شهرين. زرته. فلقيت الشيخ بيعمل حركة عجيبة جدا. بعد معنا ويطلع يجري يمسك عمود في البيت. والويل العرب من الشر الآتي. ويل العرب من الشر الآتي. شايف منظر عجيب قبل الثورات في العرب. وقبل آلاف الأرواح اللي نسخت. بيقرأ مشهد لا نراه. قبل وفاته بشهرين في الفترة دي ابنه الثاني عم منعم كان نزل دجازة من السعودية بيعمل في السعودية. قال له تعالى منعم يا ابني. جلس معه. قال له آخر رمضان جمعنا متى؟ قال له رمضان الماضي. قال لن يجمعنا رمضان بعد. وأملاه وصيته بالكامل. وكان مما وصى به خلي بالك من فلان محذر فلان ابن يوم الجنازة يحضن فيه أبكي. يقول لي أبي قال لي أوصيك بالشيخ نشأت خيرا. يحضن فيه أبكي يحضن فيه أبكي. فعل هذا مع ابن الثاني. سافر ونزل ابن الأكبر. أيضا كان بيعمل في نفس الشركة في جدة. قبل وفاته بأسبوع أمناه وصيته وصاه به وأعطاه كل ما عنده من أوراق. أوراق متخلصة بزوج أخواتي وإخواني وأوراق الإيجارات والسكن وغيرها وأملاه وصية كاملة. حتى ليلة وفاته نداه قال له عبد السلام بن قال تعالى خير يعني. قال له عن عمر كم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له 63. قال له عن هذا العمر مات رسول الله ومات أبو بكر ومات عمر ومات علي وماتت أم المؤمنين عائشة عن نفس العمر نفس التوقيت. يا عبد السلام يا ابني قال له يا ابني أنا اليوم أتممتها الليلة كملت 63. قبل وفاته بأربعة أيام اتصل بي أحد إخواننا الدعاء العلماء مفتي سرالي الشيخ تاج وكان معي حكى لي هذا بنفسي. قال لي بقول يا مولانا عايز أجي أزورك. قال له أنت شفت جد؟ قال قلت له السنة القادمة. قال له لا يا ابني إن وجدتني حيا قبل وفاة بعض أيام ليلة الوفاة ليلة الوفاة قام على رؤية صلى الفجر وبعد صلاة الفجر درس يقرأ ولده والأذكار ثم العادة تأتي زوجته تعطيه تطع له الطعام فطار ويكمل القراءة بعد إذهابه. الوقت الجلسة وضعت له الطعام قالت لسي سأحكي لك رؤية رأيتها الليلة والحكي الكلام ده حكى لي أولاده. قال فضل ما الرؤية؟ قال رأيت الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا عمر الخطاب. فقال رسول الله لي سلم على عمر. فصفحته وسقطت بينهم ميتا فغسل النبي بيديه. قالت يا شيخ مش انت علمت الحديث إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يقصها فإنها لا تضره. قال ومن كان ومن قال لك أني أكرهها؟ أنا أتمناها. انصرفت تجهز الأولاد والشيخ فرغ من ورده وقام يغتسل غسل الجمعة. يقول أولاده على غير العادة طلب السواك ونظف فمه شلشل جدا واغتسل غسل شديد بعد أن فض بطنه تهيئة للموت وخرج مسرعا خرج من الحمام مسرعا ودخل في الصلاة يصلي ركعتين قبل صلاة الجمعة وسجد وطال السجود. الأولاد جالسين خلفه في نفس الغرفة والشيخ لا حركة أكثر من ربع ساعة في السجدة، ما انقلب، ظل على هيئة السجود هذا الوقت كله. أولاده خاشوا يحركوا إصبع رجلي ما في حركة، اختربوا منه خلاص، فاضت الروح على بل ومات على هذه الحالة. أنا سمعتها منه أذني في خطبة جمعة قبل وفاته يمكن بأكثر من 16 عام على المنبر، يسألها رب في خطبة الجمعة يقول اللهم اقبضني إليك وأنا ساجد، وتحققت هذا اليوم. بل من الطرائف الشيخ الله يرحمه في هذه الفترة الأخيرة منع من المحاضرات من عام 82 بعد خروجه من السجن حتى وفاته سنة 96، ودي جراء من الظلمة. عالم كالشيخ كشك حي بيننا 15 عام والبشرية محروم من عطائه بسبب الظلم والجنة. في هذه المدة الشيخ تفرغ، فتح الله عليه، ألف 50 كتاب منها تفسير كامل للقرآن الكريم 9 مجلدات، 9 مجلدات، سماه في رحاب القرآن. ويوم طبع أهداني نسخة منه شخصيا لي عندي احتفظ بها في القهر. من الطرائف لما كان في شبابه يخطب، الشيخ كان كفيف، فكان الشباب يقرأ له، أحيانا يقرأ أحاديث ضعيفة والشيخ لا قدرة على تحقيقها، فكان يقول على المنبر. بعض الشباب بقى لما بدأوا يدرسوا الحديث وعلوم الحديث، الثورة الحديثية دي متأخرة، بدأ يقول الشيخ عم الشيخ ده حديث ضعيف، ده الحديث ده ما مردود. فالشيخ أراد أن يعوض ما فاته، فعكف على كتابة السنة في الفترة دي. آخر ما كتب كان بيألف كتاب سماه في رحاب السنة، عمله أجزاء، فرغ من 23 جزء وكان في منتصف الجزء 24. من الطرائف والعجائب آخر حديث قرئ عليه ليلة وفاته قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم نجد الناس عالم جاءوا إلى رؤوس الجهال فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. داخل حديث قل عليه آخر حديث كتبه الشيخ في كتابه عن ولا لا، عنوان أنا قلت بنفسي، باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، آخر كلام قال عند موته. وأورد حديث أمنا عائشة في صحيح البخاري قالت كان آخر ما تكلم به النبي عند موته اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وفي رواية اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. والشيخ ذكر تعليق صغير جدا قال وقد كان للنبي ما تمنى من اللحاق بالرفيق الأعلى، وتلك سنة الله في الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. آخر كلمات كتبها الشيخ في كتابه. بحكي هذا التاريخ أخواننا، الرجل يعني كان آية، ما حدث له كل آية، بل بعد موته 13 عام. المقابر عندنا في مصر عبارة عن غرف، مش كلها لكن فيه الغالب العامل للدولة تعتمده غرف، الغرفة يدفع فيها عدد 10-11 واحد جنب بعض، الغرفة تحت الأرض. الشيخ عامل مقبرة دفنها لوحده. بعد 13 عام توفي أخوه الأكبر الله يرحمه الجميع سلام السلام، وده كان المحامي بتاعه دفع عنه، فقرروا دفنه مع الشيخ في نفس المقبرة. وأنا كنت حاضر الجنازة، فالمقبرة لها غطيان حجارة يسموها مجاديل في مصر، رفعوا هذه الحجارة العادة لما ترفع حجارة على المقبرة تنظر رائحة الموت. الله يخبرنا رفعت الحجارة وإذا بي أشم ريح طيب، مش ريح موت. نزلت المقبرة كنت أول نازل أنا ابن عبد السلام، نزلت المقبرة لم أرى حشرة واحدة لا زاحف ولا طائرة ولم أشم إلا ريح طيب. دنمت من الشيخ فإذا به على حاله الذي دفن عليه، الكفن ما تحرك. الإنسان كفن عبارة عن لف ومش لف، مفيش رباط. بعد ثلاثة أيام البطن تنتفخ تلاقي القماش ده تفصل بعضه. الشيخ بلفة الموت كما هي ما تحرك الكفن مكانه وجسمه على حاله. أنا قبلته من فوق الكفن على جبيني أنا وابن عبد السلام. قال لي قلت له ابن أبوك الرجل عاش عمره يبلغ كلمة الله ويقول قولة الحق وإن عانى منها لكنه لم تل له قناة حتى مات. بعد هذا أخونا دعيت مئات الله وإكرام من الله عز وجل عباد. ها وضحت؟ احنا خلتونا سبح.
هل الميت بحس انه قبل ما يموت تحس انه حيموت؟
اللي ربنا بيفتح عليه بيحس وهيئه هيئه، فربنا احسن ختمته ويسر عليكم ستر.
سؤالي
مولانا
اتفضل، اين الشيطان من سكرات الموت؟
الشيطان لعبه كله في سكرات الموت. في حديث ورد اذا كان العبد عند احتضاره جاءه الشيطان على صورة أبيه عن يمينه وعلى صورة أمه عن شماله فيناديه كأنه أبيه يا بني عشت عمري من أجلك وأنفقت عرق لأطعمك فمت على دين اليهود فهو خير دين. قال النبي فإن كان مسلما قال لا إله إلا الله وإن كان غير ذلك زاغ قلبه. ثم يناديه عن شماله وفي صورة أمه أي بني إن بطني كان لك وعاء وثدي كان لك سخاء ورحمي كان لك غطاء فمت على دين النصارى فأدعيني عيسى عليه السلام فهو خير دين. فإن كان مسلما قال لا إله إلا الله وإن كان غير ذلك زاغ قلبه. ثم تلا الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هو ده وقت الزوغان، الإبليس عايزك في آخر لحظة يزيغ قلبك، دي اللحظة الحاسمة. إن زاغ قلبك رحت في ده، وإن ثبت فالتثبيت من الله. لذا لما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، كثير من المفسرين قالوا عند الموت وعند سكرة الموت، ده أعظم تثبيت. وضحت؟ فابليس هيسيبك الاخر لحظة؟ مش هيسيبك، وراك وراك. ها واحد جعان بيقرا وراك وراك فقراها وراك وراك قال يا سلام. ها الله عافينا عافيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سامحونا سرحنا كثير لكن وطلعتونا على الموضوع. احنا عايزين نتكلم عن الاخره واوصاف الاخره. نعم يا رب نسأل الله حسن خاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أهلنا ملقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب رب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا طاعتك، يا مصرف القلوب اللهم صرف قلوبنا طاعتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت تعلم الغيوب. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقا بعد معصومة، ولا ذا العفين ولا منا ولا بيننا إله الحق شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته وسرتها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارفع الهم والغم والحزن عن إخواننا في فلسطين وفي سوريا وسائر بلد المسلمين. اللهم احق دماء المسلمين ودو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهدائنا وفك أسر المأسورين من المعتقلين واربط على قلوبهم أهل وزوجهم أجمعين. آول المشردين المهجرين إليك من عبادك رب العالمين المسلمين. اللهم أمنهم في سربنا وعرضنا وديرنا وطن أهلنا، أطعم جائعهم واخشى عليهم واحمل حافيهم واسق عظمائهم يا رب العالمين. اللهم ردنا لهم لديارنا وبلادنا سالمين غانمين آمنين ممكنين منتصرين. اللهم أعد لأمة محمد، اللهم أعد لأمة حبيبك محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلافتها الراشدة يا أرحم الراحمين. رب ول أمر المسلمين خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا، اجعل أمر المسلمين في يعني في من خافك واتقاك. اللهم لا تجعل المجرمين على السلطان السبيل. اللهم عليك بأعداء الدين، عليك بالكفرة الذين صدوا عن سبيلك وقاتلوا أوليائك، عليك بكل من قاتل المسلمين رب العالمين في أرض في أرض في أرض الرباط وسائر أرض المسلمين. اللهم عليك بهؤلاء أجمعين. اللهم إن هؤلاء قوم مجرمون، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادرهم أحدا. اللهم طهر منهم البلاد وأنقذ منهم العباد، فل حد سلاحهم، لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية. رب اجعلهم خلفهم عبرة آية. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل دائرتك عليهم، واطمس على أموالهم، واشدد وطأتك عليهم ومن شيعهم ومن نصرهم. اللهم اكفنهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وما غمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اغفر اللهم لنا ولولدينا والمشيخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا وكل من أحسن إلينا ولكل من أسأنا إليه وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.